لا زال الحديث في باب شروط القصاص، وهذه الشروط غير الشروط التي ستأتي في الاستيفاء، فإنها قد تتوفر الشروط كاملة بالنسبة للقصاص ولكن لا تتحقق شروط الاستيفاء، فهذه الشروط تتعلق بذات القصاص فتكون في أمور داخل القصاص، وهذه الشروط التي تكون في الشيء وشروط تكون خارجة عن الشيء، كالشروط شروط البيع والشروط في البيع. ومر معنا بأن الشروط البيع يعني ما لا يصح البيع إلا بها، وإذا تخلف منها شرط فإن البيع يعتبر باطلا. وأما الشروط فيه فهذه أمور خارجة تكون لأشياء أو لأوصاف معينة. فهنا ذكر التكليف بالنسبة تكليف القاتل، فهذا شرط من الشروط. ثم ذكر بعد ذلك عصمة المقتول، فإذا كان المقتول مهدر الدم فإنه لا قصاص، لأنه قتل يعني صادف القتل محلا. إذا كان الإنسان زانيا محصنا والعياذ بالله فقتل، فهذا لا قصاص على من قتله، وإنما فيه التعزير للإفتيات. ثم ذكر الكفاءة، الشرط الثالث الكفاءة، ومعنى الكفاءة حددها بعدة أمور. المقصود المكافأة والكفاءة التي تكون حمكم الله التي تكون بين القاتل والمقتول. فذكر أولا الدين، كفاءة الدين، ثم ذكر بعد ذلك الحرية، ثم ذكر الملك. فما معنى أولا هذه المسألة؟ أولا قال ألا يفضل القاتل أو القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام، ألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام. فإذا كان القاتل مسلما والمقتول كافرا فلا يصح بحال من الأحوال أن يقتل المسلم بالكافر، لا يقتص ولا يقتاد من المسلم إذا قتل كافرا، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإذا جعلنا للكافر حق الاقتصاص وحق القود فإن هذا تعلية لأمر الكفار على المسلمين، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فلا يعدل المسلم في من أي دين آخر إلا مسلم مثله. ولهذا يقتل الرجل بالطفل، لو قتل طفلا متعمدا وهو مسلم، ويقتل بالمرأة وهي أنقص حالا منه وهي أيضا على النصف في الدية، ولكن لو تعمد قتلها وهي مسلمة فإنه يقتل بها. ليش؟ لوجود الكفاءة في الدين، لوجود الكفاءة في الدين. فأما إذا لم تحصل الكفاءة في الدين كان يكون المقتول كافرا أي نوع من أنواع الكفر، يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو بوذيا أو ملحدا من الملحدين، فالكفر ملة واحدة، لا يجوز أن يساوى الكافر بالمسلم. وهذا يوم عزة الإسلام، هذا كان يوم عزة الإسلام ويوم المكانة العليا للمسلمين، والحكم لله وحده ولشريعة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان الكافر لا يستطيع أن يرفع رأسه، ولما ترك المسلمون دينهم وجعلوا كتاب الله وراءهم ظهريا حل بهم ما حل من هذه الانتكاسة ومن هذا التراجع، حتى أصبح أرخص دم في العالم هو دم المسلم. المسلم الآن إذا قتل أحد رعايا أمريكا في الصومال قامت الدنيا وقعدت، وقامت الجلسات والهيئات والمنظمات وفعلوا ما يفعلون. وإذا كان القتل لشعب كامل من المسلمين فتبقى المسألة فيها مداولات، وهذا لأن المسلمون أنفسهم هم أرخصوا دماءهم، والسبب في هذا أنهم أصبحوا عبيدا لشهواتهم وعبيدا لأهوائهم وعبيدا لما يأتي من عند أعدائهم، أعداء الله عز وجل. فلو أنهم ارتفعوا بتطبيق شرع الله عز وجل وبتحكيم شريعة الإسلام واتباع دين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجاهدوا في الله حق جهاده ما رخص الدم المسلم حتى أصبح اليوم هو أرخص دم في العالم. كل شخص من دين ما أو من حزب ما يثأر بعضهم لبعض ويتعاون الكفار بعضهم مع بعض إلا المسلمون، إلا المسلمون تنتهك حرماتهم وتسفك دماؤهم وتضيع وتؤخذ وتنهب أموالهم وديارهم، ومع ذلك فهم لا يزالون تحت النظر والمداولات وتحت أيضا هيئات الكفر والكافرين يتحكمون في رقاب المسلمين. وإذا لم ينهض المسلمون، ينهض المسلمون إلى تحكيم شرع الله عز وجل في كل قليل وكثير ويطبقوا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا وقولا وتعلما وتعليما، إذا لم يفعلوا ذلك فلا يزالون كذلك، لأنه لا عبرة بالإسم، لا عبرة أن الإنسان يقول أنا مسلم ولكنه لا يحقق من الإسلام شيء. لا بد من تحقيق شرع الله عز وجل وتحكيم شرع الله في الصغيرة والكبيرة والنفس والمال والأهل وفي كل شيء، عندئذ تقوم قائمة الجهاد. وهنا يعني أمور ذكرها أهل العلم، فذكروا ثلاثة أمور لا يجوز الاستهانة بها بحال من الأحوال. المسألة الأولى مسألة العلم، لأنه لا يعبد الله عز وجل ولا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته إلا بالعلم. الأمر الثاني الحفاظ على الدين، تربية القلوب وتربية الأرواح والخضوع لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ولا يحمي هذين الأمرين إلا الجهاد في سبيل الله. هذه ثلاثة أمور يذكرها أهل العلم لا بد من التنبه لها، وهذه إذا نظرنا إلى مسائل العلم نجد أنه يكاد يفقد وإنما يبقى رسوم وأسماء، وإذا نظرنا إلى مسائل الدين فنجد أن الناس يخرجون أحيانا من دين الله عز وجل وينقضونه عروة عروة ويوما بعد يوم. وإذا وجدنا نظرنا إلى جانب آخر وهو الجهاد، فهذا كل أكثر المنظمات اتفقت على ترك الجهاد في سبيل الله وتعطيل الجهاد في سبيل الله. ومن هنا فإن لا يجوز بحال من الأحوال مهما كان أن يساوى بين الكافر وبين المسلم، فإذا قتل المسلم كافرا فليس له عليه حق القود بحال من الأحوال، مهما كان بين المسلمين وبين غيرهم فإنه ليس له إلا الدية إذا كان هناك عهد أو ذمة مثلا، ليس له إلا الدية وكذلك الكفارة كما جاء في سورة النساء. فهذا فيه دلالة واضحة على أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يقاد المسلم بالكافر لعدم استواء الدين وعدم الكفاءة فيه. وقوله الحرية، فالصحيح أيضا من أقوال أهل العلم أنه لا يقاد الحر من العبد بالعبد، لا يقاد الحر بالعبد، فإذا قتل الحر عبدا فليس فيه إلا قيمته، ليس فيه إلا قيمته، وهو يأثم بفعله هذا. ولقد جاء في هذا ما يؤيد أن أنه إذا رمي العبد كما سيأتي معنا في الحدود، إذا رماه سيده فإنه ليس له عليه إقامة الحد، وإنما يجلد يوم القيامة إن كان كاذبا، يجلد يوم القيامة إن كان كاذبا. فعدم المساواة، عدم المساواة في هذا الباب. أيضا الملك بأن يكون القاتل مالكا للمقتول، فلو قتل عبدا له أو مملوكا له فإنه أيضا لا يقاد به. هذا هو معنى قال هو في قول الأكثر، وهو مروي عن جمع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وليس لهم مخالف، فالأصل والأشبه أن يكون الإجماع. ثم استدل أو جعل سند ذلك حديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، ثم قال ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا يقتل مؤمن بكافر. الإيمان هنا مرادف للإسلام، لأنه إذا أفرد الإسلام اشتمل على الإيمان، وإذا أفرد الإيمان اشتمل على الإسلام. فأي مسلم لو تشهد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإن ذلك عاصم لدمه وماله وعرضه إلا بحقها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وزاد في هذا الحديث: ولا ذو عهد في عهده، يعني ولا يقتل صاحب عهد في عهده. إذا عاهد معاهد فلا يجوز، أو مستأمن فلا يجوز قتله في عهده. وفي لفظ: لا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. وعن علي رضي الله تعالى عنه: من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر. وإن كان هذا اللفظ أو هذا السند فيه ضعف، إلا أن ما قبله شاهد له. نعم.
ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. ولقول علي: من السنة ألا يقتل حر بعبد، رواه أحمد. وعن ابن عباس مرفوعا مثله، رواه الدارقطني. قال في الكافي: وإن قتل ذمي حرا حر عبدا مسلما فعليه قيمته ويقتل بنقضه العهد.
إذن قال: ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، يقصد من ناحية المساواة، من ناحية المساواة. لكن لا يمنع هذا أن الذمي، لأن الذمي إذا فجر في بلاد المسلمين، الأصل في الذمي أنه تحت مظلة الإسلام، وأنه خاضع لأحكام الإسلام، وأنه ملتزم بشروط وبقيود وبضوابط معروفة ومحدودة. هذه القيود وهذه الضوابط غير موجودة الآن في بلاد المسلمين. وأيضا تسميته الكفار من أهل الكتاب يهود أو نصارى، لا يجوز أن نسميهم في بلاد المسلمين أهل ذمة الآن، لا يصح هذا. ليش؟ لأن هؤلاء فالأصل يعني أشبه ما يكونون بالمستأمنين، فهم استؤمنوا ليأتوا إلى العمل أو يعدوا مثلا يعني شيئا معين، والأصل أنهم إذا انتهت مهمتهم يخرجون، ها، ولا يبقى لهم بقية. وكذلك لا يكون لهم تظاهر ولا وجود. لكن الوقت الحاضر كما هو معلوم سعى الكفار إلى أن يكون لليهود وللنصارى سفارات وأماكن تمثل بلادهم، وعلى هذا فتعتبر لهم حرمات، ويعتبر لهم تقدير، ويعتبر لهم مكانة في بلاد المسلمين. هذه الأعراف التي أمليت على المسلمين على حين غفلة من ترك دين الله عز وجل، وعلى حين أيضا التنازل عن كثير من أحكام الشريعة الإسلامية. وهذا الذي حصل في بلاد المسلمين. الذمي إذا فجر في بلاد المسلمين حتى ولو كان مثلا غير محصن، لو كان غير محصن فلا يعامل إلا بالقتل، لأنه يعتبر ناقضا للعهد، يعتبر ناقضا للعهد. فكذلك إذا قتل العبد ولو مسلما فيقول قتله به ليس من ناحية المساواة، لأن الله عز وجل نص فقال: الحر بالحر والعبد بالعبد. لم يجعل عبدا بحر، لم يجعل أن الحر يؤخذ بالعبد، هذا نص مطلق يدخل فيه المسلم الحر والمسلم والذمي الحر. لكن أخذ الذمي من ناحية أخرى، وهو كونه إذا قتل عبدا مسلما في بلاد المسلمين فهو ناقض للعهد، يعتبر ناقضا للعهد ويجب قتله بذلك. نعم.
ولا المكاتب بعبده لأنه مالك رقبة أشبه الحر.
إنما تحدث المكاتب، المقصود بالمكاتب هنا يعني الذي لا يزال هو عبد، لأنه ما يعتبر عبد ما بقي عليه درهم أو دينار. ما المكاتب الذي يأتي إلى سيده ويكاتبه على أنه متى أدى ما عليه أصبح حرا، هذا معروف. لكن في هذا لا يزال يعتبر عبدا، هو ما بقي عليه درهم أو دينار فيعتبر عبد. فإذا كان المكاتب يعني دخل في تجارة فأصبح عنده مثلا يملك رقابا، المكاتب نفسه يبيع ويشتري، فشرى عبيد فيكون هذا عبدا له، وهو أيضا يعتبر وما في يده لسيده حتى يتخلص. فقال لا يقتل المكاتب بعبده، يعني المكاتب يصبح فيه شبه أو يعني شبه شيء من الحرية. ويقتل بقن غيره، يعني إذا اشترى عبدا في تجارة فقتل عبده هذا وهو من عبيده المملوكين له، لأنه يباح له أن يتجر حتى يحصل على النجوم، فإذا قتل عبده هذا فإنه لا يقاد به. ليش؟ لأنه مملوك له. وكل مملوك للشخص حرا كان أو مكاتبا فإن الحكم يعتبر واحد. لكن لو قتل قنا لغيره فأليس عبدا بعبد؟ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو دينار، فإذا قتل قن غيره فإنه يؤخذ به. نعم.
ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده.
ولو كان ذا رحم محرم له لأنه ملكه أو ملكه فلا يقتل به كغيره من عبيده، يعني بالنسبة للمكاتب إذا ملك المكاتب. قوله ذا رحم محرم مر معنا بأنه في أبواب العتق أن الإنسان إذا ملك من كان له عليه يعني رحم وكان محرما له، ففي هذه الحالة إيش حكمه؟ يعتق عليه. فيقول هنا ولو كان ذا رحم محرم، هو يكون من ذوي الأرحام الذين يعني يعتبر له من المحارم، لأنه ملك له فلا يقتل به كغيره من عبيده. وفي هذه المسألة نظر، لأننا إذا قلنا إن الإنسان يعني يتحرر العبد إذا ملكه، مثلا لو يكون والد لو يكون أو ولدا وملك أباه، في هذه الحال يعني يعتبر أبوه حرا. يعتبر حرا. ليش؟ لأن القاعدة أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يتحرر بمجرد ملكه. ومر معنا في الشركات ما يدل على هذا، أنه لو قال للشخص خذ التجر لي وبيني وبينك شركة لا يجوز أن يشتري ذا رحم محرم على صاحب الشركة، لأنه يتحرر، وبعضهم أجازه ويضمنه صاحب الشركة. نعم.
ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله الحر بالحر. وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. وعن أنس أن يهوديا رفض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بحجرين، رواه الجماعة.
نعم. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، والكبير يقتل الكبير بقتله للصغير ولا عكس. والسبب في هذا، أولا استدل بأن بهذا النص القرآني وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا يتم الاستدلال به بناء على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ناسخ له، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ناسخ له، ولم يرد في شرعنا ما ينسخه، بل جاء في شرعنا ما يؤيده. فالنفس بالنفس. ثم أيضا قول الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، يبين عند التوزيع والتفصيل أن الحر يعني يقتل بالحر بغض النظر عن الذكورة أو الأنوثة. ثم جاء في حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو ذاهب إلى اليمن، كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة، رواه النسائي. وهذا وإن كان بعض أهل العلم جعله من المراسيل إلا أنه حكم بصحته، قال هو مرسل صحيح. ثم ذكر حديث وهو حديث رواه الجماعة، قصة اليهودي الذي رض رأس جارية على أوضاح سرق منها أوضاح. وهذه طريقة اليهود، هذه طريقة اليهود. فاليهود أنذال، اليهود أنذال. ولو وجد اليهود رجال، لو وجد اليهود رجال ما اجتمع لهم أمر ولا استطاعوا أن يفعلوا ما يشاءون، ولكنهم جاءوا على حين تفرق من المسلمين وتشتت وضعف في الكلمة وبعد عن منهج الله عز وجل. واليهود هذه هذا دأبهم، لا ينظرون إلا إلى الختلات وإلى المواطن التي يكون فيها الخداع وفيها الخيانة. فهذا اليهودي قتل جارية طفلة، قتلها ورض رأسها بحجر على إيش؟ على أوضاح، يعني على شيء من الفضة، على شيء من الحلي من الفضة، شيء بسيط. فانظر إلى طمعهم وإلى جشعهم، فهم يخططون للوصول إلى المادة بكل وسيلة من الوسائل، حلالا كانت أو حراما، لا يفكرون ولا يبالون بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالبنت أو هذه الصغيرة وهي على في الرمق الأخير ولكنها تعي، فقيل من قتلك فلان أو فلان؟ فكل مرة تقول برأسي هكذا، حتى يعني جاء اسمه فأومأت برأسها، فدعي دعاه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واعترف بذلك، فرض النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، فيكون قد قتل الحر بالذكر بالأنثى. هذا موضع الشاهد منه أنه قتل الذكر بالأنثى. نعم.
والرقيق كذلك، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، وإن اختلفت قيمتهما، كما يؤخذ الجميل بالذميم والشريف بضده لقوله تعالى والعبد بالعبد.
يعني أيضا يتساوى إذا الحر بالحر بغض النظر عن الأوصاف الأخرى، وكذلك بالنسبة للعبد بالعبد، لا ينظر إلى الذكورة والأنوثة. فإذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل العبد أيضا يعني أمة قتل بها. ليش؟ لأن النص هنا العبد بالعبد للاستغراق، والمقصود به هنا الرقيق بالرقيق، الرقيق بالرقيق، وليس المقصود العبد الذكر، ليس المقصود الذكورة أي العبد والذكر بالعبد، كما في أن الحر بالحر يدخل فيه الأنثى. فكذلك بالنسبة لهذا اللفظ العبد بالعبد يعني يدخل في هذا أيضا الأنثى إذا قتلت الذكر، والذكر إذا قتل الأنثى، فإن كل منهما يؤخذ بالآخر. ثم قال العبودية الموجودة هذه مثل الأوصاف، فلو أن إنسانا جميلا وسيما قتل إنسانا ذميما لا ينظر إلى هذا، لا ينظر إلى ما بينهما من الفروق في مسألة الوسامة والجمال والدمامة. ليش؟ لأن العبرة بالاتفاق في الحرية والاتفاق في العبودية. نعم.
وبمن هو أعلى منه، فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، ويقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر.
نعم، لأن هذا يعني إذا لم يؤخذ الأعلى في الأدنى، لم يؤخذ الأعلى في الأدنى، فإنه لا يلزم من هذا أن الأدنى لا يؤخذ في الأعلى. فإذا قتل الكافر الحر مسلما فإنه يقتل به، لأنه أنقص منه، لأنه يعتبر أنقص منه فيؤخذ. أما تركنا للمسلم في عدم أخذنا للكافر لأنه أعلى منه، أعلى منه. وكذلك يقتل العبد بالحر، لأنه وإن كان الحر لا يقتل بالعبد وإنما فيه القيمة ويبقى عليه الإثم ويقتص منه يوم القيامة إذا ظلمه. ففي هذه الحال لا، إذا لم يؤخذ الحر بالعبد فأما العكس فيؤخذ، فيؤخذ القليل، يؤخذ الأدنى بالأعلى وليس العكس. والأنثى بالذكر، فهي وإن كانت حرة إلا أنها لا شك أنها أقل شأنا من الرجل في الجملة، والله عز وجل كرم الرجل في كثير من الأمور وجعله فوق المرأة. نعم.
والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر، لأنه إذا قتل بمثله فبمن هو أعلى منه أولى.
والذمي كذلك، فيقتل الذمي الرقيق بالذمي الحر. نعم، ويقتل أيضا بالمسلم، لأنه وإن كان يعني عدم المكافأة إلا أنه يعتبر الأقل، أخذ الأقل هنا يعني مقابل الأعلى.
رابعا أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل، وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت بالولد، ولا ولد الولد وإن سفل، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواهما ابن ماجه. وروى النسائي حديث عمر، قال ابن عبد البر هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا، وعليه الدية في ماله نص عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلج دية ابنه، رواه مالك. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، قص منه ما تقدم وبقي ما عدا.
هنا انتفاء الولادة، انتفاء الولادة، والسبب في هذا أن الولد في الأصل لا تسمع له دعوة، فالأصل لا تسمع للولد دعوة على الوالد. إذا اشتكى الولد وإن سفل الوالد وإن علا، يعني أبوه أو جده أو أبو الجد، فإن دعوة الولد لا تسمع، لا تسمع دعوة الولد على الوالد. السبب في هذا لأن الولادة لها مكانة ولها منزلة رفيعة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يعني أن تنزل هذه المنزلة. والوالد سبب في وجود الولد بإذن الله تعالى، الوالد سبب في وجود الولد، فلهذا كان من الحقوق ألا يؤخذ به لو قتله. لا يعني هذا أن الوالد يعني مفوض يقتل كما يشاء، لا، هناك ضوابط، هناك ضوابط. فمن هذه الضوابط لو سقط عنه مثلا، لو سقط عنه القصاص، لو قتل الوالد ولده وأسقطنا عنه القصاص بحكم الشرع، لا يعني هذا أنه لا يأثم. ثم أيضا لا يعني هذا سقوطه إلى غير بدل، فتبقى الدية، تبقى الدية كما هو معلوم تؤخذ من الوالد وتوزع على الورثة غير الوالد، فلا يرثه لأنه قاتل، لأنه قاتل. ومن أسباب منع التوارث القتل، رق وقتل واختلاف ديني، فهذه من الأشياء التي تمنع الميراث. فهنا ذكر أولا قال لا يقتل الأب وإن علا، أن ألا يكون المقتول، أو يقال انتفاء الولادة، انتفاء الولادة. ثم قال أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل وإن نزل، أن يكون المقتول ليس بولد وإن نزل، بمعنى أن يكون ليس الولد لكن يكون ولد الولد أو ولد ولد الولد، فكلهم يعتبر هذا النزول. وإن على الأب يعني الأب الجد، أبو الجد الذي يسمى أبو الأب، وهذا الذي يتصور أن يكون باقيا في غالب الأحيان. فلا يقتل الأب وإن على، يعني مهما كان، مهما كانت منزلته، ليس أبا وإنما وليس جدا أو أب أب أو جد الأب أو جد الجد، لا يزال موجود حي، فإنه يعتبر له حق الأبوة، لأنه جاء يعني الجد أب، الجد أب، فهو يعتبر يعني أب. وإن على مهما علت درجته، إذا قتل الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن وإن نزل، فإنه ليس له حق القود عليه، لا يقاد به، لا يقاد به. طبعا لا يعني كما ذكرنا أن هذا ينفي الإثم عنه، وإنما منع الشارع ذلك لحق الولادة، لحق الولادة وحق الأبوة، ولأن هذا يندر، حصول هذا نادر، يعني قتل الوالد لولده نادر قليل، لا يحصل إلا في الندور، وقد لا يحصل أصلا عن طريق العمد، ربما يحصل عن طريق الخطأ، لأن القصة التي حصلت للمدلج إنما كان عن طريق الخطأ. لا يقتل والد بولده، هذا حديث، وحديث ابن عمر، حديث عمر وابن عباس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لا يقتل والد بولده، هذا يعني نهي، هذا نهي، هذا معناه أو خبر معناه النهي، معناه النهي، أي لا يجوز أن يقاد الوالد بولده. وهذا ذكره الشيخ في صحيح ابن ماجه. وحديث ابن عبد البر الذي ذكر قال حديث عمر يعتبر مشهور، وإن كان في سنده كلام لأهل العلم فقال لا ينظر إليه لاشتهاره وتلقي الأمة له بالقبول. فالأمة إذا تلقت الحديث بالقبول وعملت به فإن ذلك مما يقويه، ولا ينظر بعد ذلك إلى ضعف في الإسناد. وعليه الدية في ماله، يعني على الوالد أن يدفع الدية في ماله الخاص. لماذا قال في ماله؟ يعني لا تحمل العاقلة، لأنه ليس بخطأ، لأنه ليس بخطأ، وإنما هو عمد، هذا عمد عدوان، قتل ولده عمدا عدوان. فهنا العاقلة لا تحمل العمد العدوان، العاقلة إنما تحمل الخطأ أو شبه العمد. نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قتادة المدلج دية ابنه. قتادة المدلج كان عنده امرأة، وهذه يعني متسري بها غير زوجته، وهي أم الولد سمى، فولدت له ولد، ولدت له ولد، وهذه تعتق بعد موته، عتقها متوقف على موته، هذا أم الولد. فلما يعني كبر الولد يعني عصى الأب، فقال إلى متى وأنت تستعبد أمي أو تسترقها، عندما أمرها بأمر فقال افعلي كذا، فقال لن تفعل، إلى متى تسترق أمي، إلى متى تستعبدها. ثم حذفه بسيف فجاء في رجله، جاء في رجله، فما زال يعني ما رقى الدم حتى مات، أو أنه مرض منها ثم مات. فشكي إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فلم يقضي عمر رضي الله تعالى عنه على قتادة المدلج بالقود، لمعرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك بقوله لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده، فإن الله سبحانه وتعالى قارن حق الوالدين بحقه، قارن حق الوالدين بحقه، حتى ولو كانا مشركين أو كافرين فلا بد من برهما، لا بد من برهما وطاعتهما فيما لم يكن فيه معصية لله عز وجل أو كفرا. فدفعها إلى ورثة ابنه وترك أباه، يعني هذه زيادة في الحديث لا بد أن تكتب، أنه أخذ من قتادة المدلجي دية ابنه فدفعها إلى ورثة ابنه، يعني عمر رضي الله تعالى عنه دفع الدية إلى ورثة الابن، وترك أباه لم يورثه. ليش؟ لما مر معنا أن من أسباب أو من موانع الإرث القتل، فإذا قتل إنسان آخر فإنه لا يرثه، لا يرثه. ليش؟ لأن يعني حتى ولو كان القتل خطأ على الصحيح، لأن القتل عند الشارع يمنع التوارث، يمنع التوارث. ثم قال ويقتل الولد بكل واحد من الأبوين، لو حصل قتل عمد، المقصود قتل عمد، إذا قتل الولد والده والعياذ بالله، ولا يفعل هذا نسأل الله عز وجل، إلا من سيطر عليه، نسأل الله العافية، من سيطر عليه قساوة القلب، وربما والعياذ بالله يكون هو في نفسه يعني غير مسلم وغير متق لله عز وجل، ولا يصل الأمر، لا يصل الأمر إلى هذا الحد في الغالب والله أعلم، إلا أن يكون هذا الولد في نسبه أيضا نظر، في نسبه نظر، لا يمكن يعني أن الولد مهما كان يهرب مثلا، يأخذ من أموال الأب، يعصى، لكن أن تصل المسألة إلى درجة القتل، هذا يعني قد لا يحصل. ولكن للأسف في أزمنتنا هذا أصبح موجود، أصبح موجود، فهناك من يقتل، من قتل أمه وبكل نوع من أنواع يعني ووسيلة من وسائل القتل التي يمكن أن يستعملها، استعملها في قتل أمه، يستعمل معها الحجر، واستعمل معها السكين، واستعمل معها الأسيد، وكل نوع من أنواع الأنواع، وهذا والعياذ بالله يدل على قساوة في القلب، وربما يكون القلب قد فرغ من الإيمان كلية، نسأل الله العافية. والسبب في هذا، السبب في هذا والله أعلم، هو ما يحصل من تفريغ الدين في القلوب. فإن المناهج التعليمية ومناهج الإعلام في بلاد المسلمين مما يفرغ القلوب من الإيمان، أكثر هذه المناهج تفرغ الإيمان من القلوب وتقسي هذه القلوب حتى تجعل الإنسان يعتبر الأب ندا له أو نظيرا وشبيها له ولا يعتبره أبا ولا يعتبر الأم أم. فإذا طغى على الإنسان الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، فإنهما يستحكمان فيه حتى يؤديان به والعياذ بالله إلى أن يرتكب المنكرات العظام، ومن ذلك القتل. وقتل من؟ قتل أقرب الناس إليه، الوالد أو الوالدة. فإن قتل المسلم، قتل المسلم وحده يعتبر من كبائر الذنوب، قتل المسلم بغير حق من كبائر الذنوب. فكيف إذا كان قتل الوالد، إذا كان قتل المسلم عند الله عز وجل أعظم من ذهاب الكعبة ومن زوالها، فكيف بقتل أبيه أو بقتل أمه؟ لا يفعل هذا ولا يقدم عليه إلا يعني بأسباب من المفروض ألا تمر هذه الأمور بسلام حتى تدرس مثل هذه الحالات ويعرف الأسباب. فهناك أسباب كثيرة تتعلق بالإعلام، وأسباب تتعلق بالتعليم، وأسباب تتعلق بانتشار الفواحش، وأسباب تتعلق بقلة الأدب والتربية. كل هذا كان من المفروض أن يربط دائما وأبدا بحيثيات يعني الإجرام، وبأيضا حيثيات القصاص. نعم.
ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذي الرحم، لأن القود حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بدل نفس المقتول كالدية.
ويورث القصاص يعني كأنه ينشأ سؤال يعني عن استحقاق القصاص أو القصاص، كم يستحق الإنسان من القصاص؟ هل هو للأولاد؟ هل هو للزوجة مع الأولاد؟ هل هو للعصبة؟ فيقول هنا إنه بالنسبة يعني كالميراث، يعتبر كالميراث. فالزوجة إذا كان له أولاد ترث منه يعني ترث منه الثمن، ترث منه الثمن. إذا كانت بنت وحدها ترث منه حق النصف، وإذا كانت أكثر يورثن منه الثلثين، وهكذا. فيجب أن يكون الإرث منه يعني بقدر أن يكون حق القصاص أيضا بقدر إرثهم، بقدر الإرث. ثم قال حتى الزوجين وذوي الرحم، لأن القود ثبت للوارث. قوله وذوي الرحم يعني عند انعدام الورثة أو المعصبين، لأن عندنا يعني عندنا أصحاب فروض وأصحاب تعصيب، هؤلاء يعني في غير ذوي الأرحام. فإذا عدم هؤلاء كلهم يأتي ذوي الأرحام، فكل من أدلى بوارث قريب يرث بمن أدلى به. فالخال أدلت به الأم مثلا، فعندئذ يعتبر له ما مثل ما للأم، فإما أن يكون لها السدس، وإما أن يكون لها الثلث، وإما أن يكون لها ثلث الباقي كما هو في العمريتين. نعم.
فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه.
فمتى ورث القاتل أي شيئا من القصاص فلا قصاص، متى ورث القاتل شيئا من القصاص فلا قصاص، لأنه لو لم يسقط لوجب له على نفسه القصاص. والإنسان لا يقتص من نفسه، الإنسان لا يقتص من نفسه. ألم نجعل الآن القصاص يعني يورث حقا يورث؟ فإذا كان حق يورث، فيقول متى ورث القاتل شيئا من حق القصاص، نفس القاتل. يعني في الأصل القاتل إذا قتل ما يرث من ما يرث، لكن قد يرث، قد يحصل له سبب قد يحصل له سبب وسيذكر له مثال على هذا. فيقول أو ورث ولد أو ولد، فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص أو ورث ولده شيئا من القصاص، يعني ولدك ولد القاتل ورث شيئا من القصاص فأصبح حق له، لا يجوز أن يطالب به الأب، لا يجوز له أن يطالب به الأب. قال لأنه أي القصاص لا يتبعض ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه، فإذا ورث الإنسان حقا من حقوق القصاص عندئذ سقط القتل عن القاتل. اقرأ.
فلو قتل زوجته فورثها ولده منها ولدها منه سقط القصاص.
ليش؟ لأن الآن الولد يرث ولا ما يرث؟ يرث. فإذا ورث الولد أمه وهي زوجة الرجل الذي قتل الزوجة، هو يعني قتله لزوجته، فالأصل أنه يقتص، لو قتل الرجل زوجته فإنه يقتل بها، ولو قتلت المرأة زوجها تقتل به. لكن إذا كان لهم أولاد وورث هؤلاء الأولاد طبعا حق القصاص، هل يجوز لواحد من الأولاد أن يطالب أباه أو أمه؟ لا يجوز له، لا يجوز له. نعم.
أو قتل أخاها فورثت ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها ولد.
أو قتل أخاها، يعني الزوج قتل أخاها، فيكون لها حق الميراث عليه إذا لم يكن له مثلا أولاد، إذا لم يكن له إلا زوجة مثلا، ها؟ والأخت في هذه الحال ترثه، أخته إذا كانت شقيقة لها النصف، وكذلك إذا كانت لأب أو كان معها إخوة فتكون معصبة، فورثته ثم ماتت الزوجة. الآن رجل قتل أخ زوجته، ها؟ فورثته الزوجة، أصبح لها حق الميراث، لم يمنعها مانع، يعني لم يكن هناك مانع، فورثته ثم ماتت قبل أن يقتص من القاتل، فأصبح الرجل وارثا الذي هو القاتل، الذي هو القاتل ثم ماتت، فورثها القاتل بالزوجية أو ورثها ولده، فالمرأة الآن هي وارثة لحق القصاص، وارثة لحق القصاص، وإذا ماتت ورثت هذا الحق لكل من ورثها، وزوجها يعتبر من ورثتها، فعندئذ يسقط القصاص، يسقط القصاص، القود المقصود به القود يسقط. نعم.
ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو وجده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القود، لأن الأصل عدم ذلك قال في المغني، لأن الأصل عدم ذلك قال في المغني ولا أعلم فيه مخالفة.
والقول قوله بيمينه، هنا قوله هنا يقول، يعني لأن الآن لو أن صحيح، يعني الإنسان قد يكون في وقت أو في ظرف حرج، يعني أصل المسألة هذه أن الإنسان قد يجد شخصا في بيته، فإما أن يجده مثلا يسرق أو يكون مقتحما عليه من أجل أن يقتله مثلا، فهو يكون دفع ليش للصائل، هذا دفع الصائل، لكن أحيانا لا بد من دلائل ولا بد من شهود على هذا الأمر، فقد لا يستطيع الإنسان في ذلك الوقت إحضار الشهود. إذن ما العمل؟ العمل في هذا أنه كان بإمكانه إذا كان صائلا أن يضربه بما دون القتل، يعني مثلا لو كان لديه سلاح مثلا فعطله بأن ضربه في رجله مثلا، لا يمكن أن تسمع دعوة مجردة. ليش؟ لأن يعني دفع السائل وقتل السائل هدر لا شيء فيه، لكن قد يقتل الشخص إنسان في الخارج ثم يدخل به إلى البيت ويقول دخل قتلني، يريد أن يقتلني فأنا قتلته، فعندئذ إذا صدقنا الناس في أقوالهم هذه على كل حال لا يمكن، فإذا لابد البينة هي الأصل، فإذا كان الإنسان يعجز عن وجود البينة ثم سألوا الأولياء فقالوا هل فعل هذا شيء في بيت الشخص هذا، هل دخل فعلا وكان القتل في بيته، هل كان ينوي قتله، هل وجده يفجر بأهله مثلا، إذا أقروا بشيء من ذلك فهو هدر، لأنه يعتبر صائل، يعتبر صائل، والصائل لا شيء له ولا في ليس في هدية ولا كفارة في قتله، لأنه صائل، لأنه صائل فلا شيء فيه. لكن الإنسان إذا وجد شيئا من هذا عليه أن يتصرف بحكمة، أن يتصرف بحكمة، لأنه قد لا يصدق الأولياء فيقولون ربما قتله في خارج البيت ثم أدخله البيت. إذن إذا أنكر الولي فالقول قوله، وإذا قلنا بيمينه يعني إذا قال الولي أبدا هذا ما قتله في بيته فيقبل قوله بيمينه أنه ما قتله في داخل بيته. نعم.
قال في المغني ولا أعلم فيه مخالفة،
يعني لا بد من إيش في هذا المسألة من البينة. شوف يقول وإن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل هذا الشخص من أجل أن يقتله أو من أجل أن يأخذ ماله أو من أجل أن يفجر بحريمه، فإنه في هذه الحالة إذا كان هناك أدلة يعمل بها، ومن هذه الأدلة إقرار الأولياء بأن يقال نعم وجد في بيته وقتله في بيته، فهذه هذا إقرار. لكن إذا لم يوجد ما يدل على ذلك فيكلف الولي باليمين، يقبل قوله بيمينه أنه ما قتله في بيته وإنما قتله خارج بيته ثم أدخله في البيت مقتولا. ها؟ الولي ولي المقتول، لأن هذا وجده في بيته فقتله، فعندئذ يأتي الأولياء يطلبون بدمه، يطالبون بدمه، فإن أقروا بأنه فعلا قتله في بيته فلا شيء له هذا، لأنه لا يمكن أن يدخل إنسان بيت آخر أجنبي لا علاقة له به في غالب الأحيان إلا لأحد هذه الأمور التي ذكر. نعم.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله فقال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطى برمته، فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية لاعتراف الولي بما يهدر الدم.
بما يهدر الدم.
بما يهدر الدم.
طبعا قوله فليعطى برمته الرمة أصلها الحبل، الأصلها الحبل الذي يوضع في أي رقبة تقات سواء كانت رقبة البعير أو غيره، وكذلك يضعونه في رقبة أو في رجل الشخص الذي يقاد منه حتى لا يهرب. فليعطى برمته يعني كله. إلى هنا ينتهي الأثر، إلى هنا ينتهي الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه. فإن اعترف الولي بذلك هذا من كلام أهل العلم وليس من قول علي كما يفيده التقويس، فإن اعترف الولي بذلك فلا قصاص ولا دية ولا كفارة لاعتراف الولي بهدر الدم. ليش؟ لأنه قال يعترف بأنه فعلا وجده عند أهله. نعم.
ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغدى إذ جاء رجل يعدو وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا، فقال له عمر ما تقول؟ فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. فقال عمر ما تقولون؟ قالوا يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المرأة، فأخذ عمر سيفه فهزه ثم دفعه إليه وقال إن عاد فعد. رواه سعيد.
وهنا الإقرار، يعني هنا أقرهم بأن هذا الرجل يعني وجد على هذا العمل الذي لا يرضي الله عز وجل، يعني هم ما أنكروا، قالوا صحيح لكنه قتله، فهم يظنون أن كان لهم حق القود منه. فعمر رضي الله تعالى عنه تبين لما تبين وتوضح أن هذا الرجل كان يفجر بامرأة هذا أقره على قتله. لكن ما كل من يعني يستطيع يعني أن يأتي بإثبات على هذا، لأنه عندك أحد أمرين، إما إثبات كما في أثر علي رضي الله تعالى عنه أربعة شهود يشهدون أنه رأوه وهو يفعل ثم قتله بسبب ذلك، وإما الإقرار من الأولياء بأنه فعلا وقع هذا الفعل في هذا الوقت، ففي هذه الحالة يعتبر هدر، لأن عمر رضي الله تعالى عنه أقر القاتل وأخذ سيفه وهزه ثم قال إن عاد فعد، يعني أي شخص تجده عند أهلك يفعل هذا فإن لك حق القتل أن تقتله إذا رأيته يفجر بأهلك، لكن بشرط أحد أمرين، إما أن تكون البينة كما في حديث علي، وإما أن يكون الاعتراف والإقرار كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يحصل على شيء من ذلك فعندئذ يخشى أنه يؤخذ به. طبعا مسألة حكم القاضي على الظاهر، حكم القاضي على الظاهر، لكن بالنسبة لما في الباطن، لما في الباطن يعني إذا وجد إنسان دفع إنسان عن نفسه الموت من سارق أو من صائل يريد قتله أو من إنسان وجده عند أهله فيعني قتله غيرة على حرمته فهو معذور أمام الله عز وجل، هو أمام الله عز وجل معذور ولا إثم عليه، بل هو يعتبر لو قتل كان شهيدا، لأن من قتل دون ماله أو دون عرضه أو دون نفسه أو دون دينه فهو شهيد، هو شهيد كما جاء في الحديث الصحيح. لكن يبقى مسألة أن القضاء لا بد أن يتأكد من أن هذا الفعل حصل، يعني الذي هو درء القتل أو كون هذا الشخص تسلل إلى البيت ليسرق أو وجد ليفعل الجريمة الخلقية. أما هكذا كل من يدعي فيقول أنا وجدته يفعل كذا وهو يعني ليس عنده قرينة وليس عنده أدلة، فهذا يفضي إلى أن الناس يتحايلون في قتل بعضهم ثم يقول وجدته يفعل كذا.
باب شروط استيفاء القصاص.
عد القراءة. باب شروط إيش؟
باب شروط استيفاء.
نعم.
باب شروط استيفاء القصاص وهي ثلاثة: أولا تكليف المستحق، أي كونه بالغا عاقلا لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة.
باب شروط استيفاء القصاص وهو أي الاستيفاء فعل مجني عليه إذا كانت الجناية في الطرف أي فيما دون النفس، وهو أي الاستيفاء فعل مجني عليه إذا كان في الطرف أو فعل وليه إذا كان في النفس فيسمى فعل الولي، بجان فعله بجان مثل فعله، أن يفعل مثل فعله أو شبيها به يكون قريبا به. والحكمة منه من الاستيفاء كما هو معروف التشفي وإدراك الغيظ الذي لا يحصل إلا بالاستيفاء، بالاستيفاء القصاص، وكذلك زجرا عن العدوان، زجرا عن العدوان وإذاقة الشخص الذي يعدو على الناس مثل ما أذاق غيره، هذا هو الحكمة من استيفاء القصاص. لأن الإنسان، ولهذا تجد الآن بالنسبة للأحكام الوضعية لا يتشفى الأولياء، الأحكام الوضعية التي تجعل الإنسان تأبيد مثلا لا يتشفى الأولياء، ومع ذلك إذا كان فيهم قدرة وطاقة يأخذون بثارهم مما يسبب مشكلات طويلة عريضة، فهذا يأخذ بالثار وذاك يأخذ بالثار ثم تبقى الأمة هكذا واحد يقتل واحد، ودائما وأبدا الخوف والذعر بين القبائل بهذه الأسباب. لكن لو أعطي حكم الشرع أصلا وتشفوا منه وقتلوا القاتل انتهت المشكلة، فهذه من الحكمة العظيمة التي شرعت في استيفاء القصاص. نعم، فعل مجني عليه أو فعل وليه بجانب مثل فعله أو شبهه. نعم.
وهي ثلاثة: أولا تكليف المستحق، أي كونه بالغا عاقلا لأن غيره ليس أهلا للاستيفاء ولا تدخله النيابة،
لكونه غير مكلف، ثم هو لا يصح، معروف أن المكلف لا يصح إقراره، ليش؟ لأنه غير، يعني إقراره لم يصادف محل. ثم هذا له فائدتان، يعني هذا الاشتراط في التكليف له فائدتان: أولا بالنسبة للجاني يتأخر، الجاني القاتل يتأخر في احتمال أنه إذا بلغ الصبي وعقل المجنون مثلا يسمحان، فإذا أصبح فيه يعني شيء، يعني لو هدرت، لو أهدرنا النفس نفسها مقابل القصاص، لو تأخر القتل لعارض ففي هذه الحالة تبقى المنفعة، تبقى المنفعة، فمنفعته هذه تراعى، فيمكن أن هذا القصاص لا يتحتم، يمكن يجتمع الورثة فيطلبون الدية أو يتنازلون إلى الدية، ففي هذه الحال فيها يعني شيء يعني من الاستحقاق أو الرأفة بحال القاتل، وفيها أيضا احترام وحرمة لحق ولي الولي، لأن هذا الصغير لا يجوز، والمجنون لا يجوز الافتيات عليهم، وهذه من حقوقهم، ولا يحصل لهم التشفي، ويعني يحسون بأنهم تشفوا من القاتل إلا إذا بلغوا، إذا بلغوا وكلف المجنون بأن يعقل، بأن يعقل. اللهم إلا إذا كان المجنون ثبت أنه لا يمكن أن يعقل، فوليه يقوم مقامه في فعل ما هو الأصلح.
فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل، وكان في عصر الصحابة ولم ينكر. وبدل الحسن والحسين وسعيد بن العاص لابن القتيل 7 ديات فلم يقبلها.
فإن كان صغيرا أو مجنونا، إن كان صغيرا، اسم كان هنا أين هو؟ المستحق. المستحق إذا كان المستحق صغيرا أو كان مجنونا أي غير مكلف، هذا هو المقصود، حبس الجاني إلى تكليف. وذكرنا أن الحكمة من ذلك أن في هذا يعني في هذا حكمة من جهتين، من جهة القاتل فلعله يحصل له سماح، وكذلك إذا استحقت مثلا النفس والمنفعة، عندنا نفس ومنفعة، فالمنفعة هنا يمكن الاستفادة، أن يستفيد القاتل من منفعته في توبة وذكر وأعمال كثيرة وصوم، فهو يستفيد من هذه المنفعة حتى يبلغ ابن مثلا المقتول. ثم أيضا لا يفتات على ابن المقتول، ليس، لأن هذا حق من حقوقه، يجوز له أن يسمح، ويجوز له أن يأخذ الدية، ويجوز له أن يقتص. ثم استدل على فعل معاوية رضي الله تعالى عنه في حبس هدبة ابن خشرم لما قتل رجلا، فكان له ابن صغير هذا المقتول، فحبسه معاوية رضي الله تعالى عنه حتى بلغ ابن القتيل، فلما بلغ فداه الحسن والحسين وسعيد بن العاص، أي فدوا هذا القاتل 7 ديات، فلم يرضى الابن فدفع إليه فقتله، فدفع إليه فقتله. فهنا تأخير هذا روعي فيه الحقان، حق الشخص أنه وإن كانت يعني لم نستطع يعني القتل للعارض، فالمنفعة تبقى موجودة، وكذلك بالنسبة لأنه قصاص غير متحتم، حتى يعني يكون صاحب الشان يعني آخذا بهذا الحق. نعم.
فإن احتاج إلى نفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، لأن الجنون لا حد له ينتهي إليه عادة بخلاف الصغير.
فإن احتاج الصبي أو المجنون إلى نفقة، يقول إذا كان الصبي الذي هو المستحق الذي يستحق الدم صغيرا أو كان مجنونا ويستحق النفقة، ما عنده شيء، فقير، ما لقي عنده، ما ورث شيء وليس له كسب، فهو مستحق. ففي هذه الحال هل يجوز لوليه أن يفعل في هذه الحالة ما هو أصلح له؟ يقول ينظر، إن كان بالنسبة للصبي فإنه لا يجوز له أن يعفو إلى الدية ولو كان مستحقا لهذا. ليش؟ قال لأنه يمكن أن يتصدق عليه، ويمكن أيضا هناك حد معين ينتهي إليه، وهو كونه يبلغ، فإذا بلغ على رأيه، إن أراد أن يتشفى ويقتاد، وإن أراد أن يعفو إلى الدية، وإن أراد أن يعفو عفوا كليا، أن أراد أن يعفو عفوا كليا. إذن عندنا حد بالنسبة للصبي، فلا يجوز لولي الصبي أن يعفو إلى الدية ولو كان الصبي محتاجا، لو كان الصبي محتاجا إلى الإنفاق، لأن الصبي في هذه الحالة قد ينفق عليه من بيت مال المسلمين، أو ينفق عليه مثلا من أقربائه. أما بالنسبة للمجنون فإذا كان ليس له من ينفق عليه، فيقول الجنون ليس له حد ينتهي إليه، فينظر وليه إلى الأصلح، فإذا رأى أن من الأصلح المجنون لا يتشفى، لا يعرف شيء ولا يدري عن شيء، فهو لا يتشفى. ففي هذه الحال لو رأى الولي لو رأى الولي أن هذا الصبي هذا المجنون محتاج إلى النفقة، محتاج إلى النفقة، فيجوز له أن يعفو عن القصاص إلى الدية. طيب هل يصح له أن يعفو حتى عن الدية؟ لا يجوز له، ولي المجنون لا يجوز له أن يعفو حتى عن الدية. ليش؟ لأن الأصل أن الإنسان إذا كان وليا لمجنون أو وليا لصبي لا بد أن يتصرف له بما هو أصلح، بما هو أصل. حتى قال أهل العلم لا يجوز للإنسان أن يتصدق من مال الصبي، ما يتصدق منه. وإذا حج بالصبي، مر معكم في الحج، إذا حج بالصبي الرجل الولي حج بالصبي، فممن تكون تكاليف الحج؟ على الولي. ليش؟ لأن هذا الصبي لا يتطوع من ماله ولو بأجرة الحج ما دام لم يبلغ، ما دام لم يبلغ. فالأصل أن يحافظ على ماله، وإنما يكون معه يعني كوالي اليتيم، لا يأخذ منه إلا يعني إذا احتاج، إذا احتاج. وأما إذا لم يحتاج فلا يأخذ أجرة ولا يأخذ شيئا. الزكاة تخرج من ماله لأنه غني، إذا كان له مال فهو غني. ولهذا قال عمر اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي الزكاة.
ثانيا اتفاق المستحقين على الشفاء،
لكن هنا قوله يعني علم منه أن المجنون إذا لم يحتج إلى النفقة لم يكن لوليه أيضا العفو. ليش؟ لاحتمال أن يداوى وأن يعود إليه عقله. نعم.
كان الاتفاق المستحقين على استيفائه فلا ينفرد به بعضهم لأنه يكون مستوفيا لحق غيره بغير إذنه ولا ولاية له عليه.
قبل الانتقال إلى هذا الشرط، لو أن المجنون أو الصبي وهو لم يبلغ مثلا اعتدوا على الشخص الذي قتل مثلا مقتولهم الذي ورثوا دمه فقتلوه، في هذه الحالة هل يسقط الحق أم لا بد لهم من الدية في مال الجاني؟ هذان قولان لأهل العلم، وأصحهما إن شاء الله تعالى أنه ليس لهم غير هذا الحق. فإذا عدا الصبي مثلا يعني تعلم وأصبح يستطيع أو يجيد الرمي مثلا، أو فقتل الشخص الذي له حق، يعني للصبي حق عليه لكنه محجوز حتى يكبر ويبلغ، فإذا عدا عليه وقتله سقط حقه ولا يجب له من الدية شيء. ليش؟ قالوا هذه المسألة تشبه ما لو أودع الصبي مثلا مالا عند شخص ثم اعتدى عليه فأحرق هذه الوديعة وهي حقه وملكه، هل يطالب المودع بشيء؟ لا يطالب المودع بشيء. قالوا فهذا مثله، هذه المسألة أو هذا الحكم يكون مثله، لأنه أخذ حقا له فأسقطه، فعندئذ لا يوجب له حق آخر على أساس أنه تصرف إنسان ناقص الأهلية. اتفاق المستحقين على استيفائه، اتفاق المستحقين ممن؟ من الورثة، يعني من الورثة الذي ليس له ميراث. الآن إذا توفي الرجل وترك مثلا زوجة وترك أبناء وترك إخوة مثلا، هل الإخوة لهم مدخل في القصاص؟ ما لهم دخل في القصاص.